وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الثالث في الآداب مع الخلق، وعرفنا ما يجب علينا لوالدينا، والآن مع ما يجب لأولادنا. وإن شئت ملخص لكم ما يجب لوالدينا فإليكم ذلك: أولا طاعتهما في كل ما يأمران به ولدهما، طاعتهما في كل ما يأمران به ولدهما أو ينهيان عنه، ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشرعه، أما أمر فيه معصية الله فلا طاعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قاعدة معروفة عند المؤمنين والمؤمنات: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا توقيعهما وتعظيم شأنهما وخفض الجناح لهما وتكريمهما بالقول وبالفعل، فلا ينهرهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوجا ولا ولدا ولا يدعوهما باسمهما بل بيا أبي ويا أمي، ولا يسافر إلا بإذنهما وبرضاهما. ثالثا برهما بكل ما تصل إليه يداه ويتسع له طاقته من أنواع البر والإحسان، كإطعامهما وكسوتهما وعلاج مريضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. رابعا صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلها، والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، ذي حقوق الوالدين على الأولاد. والآن مع الأولاد. قال المسلم، كررنا هذا القول، المسلم بحق وصدق الذي أسلم قلبه ووجهه لله فلا يرى غير الله. المسلم يعترف بأن للولد حقوقا على والده يجب عليه أداؤها. المسلم يعترف بأن للولد أي لولدي حقوقا عليه يجب عليه أداؤها له، وآدابا يلزمه القيام بها إزاء ولده، وهي تتمثل تلك الآداب وتتصور فيما في اختيار والدته. أولا اختر أيها الرجل امرأة تكون صالحة لأولادك، لا تتزوج فاسدة فيصبح أولادها فاسدين ثم تلوم أولادك. أولا ماذا؟ اختيار والدته وحسن تسميته. من واجبات الولد على الوالد أن يكون قد اختار والدته من بين النساء. ثانيا أن يحسن تسميته، ما يسمي اسم يكره الناس أو يتشاءمون به. وذبح العقيق عنه يوم سابعه، يوم سابع الولادة يذبح شاء أو شاتين إن كان ذكرا، والاهتمام بتثقيفه وتأديبه، يهتم الوالد بتثقيف وتأديب ولده وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى تحته تحت رعايته وبين أن يستقل بنفسه. نعم تجاوزنا سطرا نعود مرة ثانية. قال والاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين أن يستقل أي الولد المتزوج بنفسه ويبني مجده بيده لأنه أصبح رجلا متزوجا وذلك للأدلة أدلة الكتاب والسنة الآتية. هذا الذي قلنا إنه مطلوب به الوالد مطالب به الوالد مطلوب لولده له أدلته من الكتاب والسنة. ما هذا المطلوب؟ نعيد القول. أولا قال وهي تتمثل أولا في اختيار والدته وحسن تسميته وذبح العقيق عنه يوم سابعه وختانه ما يختن من يختنه والده وختانه ورحمته والرفق به والنفق عليه وحسن تربيته والاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى معه تحت رعايته وبين أن يستقل بنفسه ويبني مجده بيده وذلك لأدلة الكتاب والسنة الآتية. ما يقال هذا بالرأي له أدلة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا قوله تعالى في كتابه القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الوالدة أم إلى لا يجب أن ترضع ولدها؟ نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآية الكريمة من سورة التحريم فيها الأمر بوقاية الأهل من النار. قوا أنفسكم احفظوه من النار فيها الوقاية من النار للأهل وذلك بماذا؟ بطاعة الله وطاعته تعالى تستلزم معرفة ما يحب تعالى ما يحب أن يطاع فيه وهذا لا يتأتى بغير التعليم ومن هنا وجب تعليم الولد. ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحثه على الخير وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتجنيبه الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور ليقيه بذلك عذاب النار. أما أمرنا تعالى أن نقي أنفسنا وأهلنا من النار كيف نقي أنفسنا؟ بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي. أولادنا أزواجنا كيف نقيهم؟ بتعليمهم طاعة الله وحثهم عليها وإلزامهم بها وبذلك يتقون النار. فلا بد إذن من تعليم الأولاد ما يضرهم وما ينفعهم، لا بد من تعليمهم عقيدة سليمة صحيحة، آداب وأخلاق يتحلون بها، عبادات يزاولونها ليل نهار طول حياتهم، وبذلك تكون الوقاية. عندما يبلغك هذا الأمر أن الله أمرك أن تقي نفسك وأهلك، ما تسأل تقول كيف نقيهم، كيف نقيهم، بما نقيهم؟ الجواب تقيهم بالإيمان والعمل الصالح. هذا العمل الصالح أليس هو محاب الله عز وجل؟ يجب أن تعرفها محبوب المحبوبة، والمحاب يقابلها المكاره. يجب أن تعرف ما يكره الله من كل مكروه قول وعمل حتى تتجنبه ويتجنبه ولدك، وإلا كيف تكون الوقاية؟ بالهرب من النار إلى أين نهرب؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أليس الولد هو الأهل؟ كيف نقيه؟ نعلمه الإسلام ونحض عليه ونبين له حتى يصبح مؤمنا مسلما صالحا، وبذلك وقيناه من عذاب النار. الآية دليل على وجوب تربية الأولاد وتعليمهم الإسلام. قال: ففي هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النار، وذلك يكون بطاعة الله تعالى، وطاعة تعالى تستلزم وتتطلب معرفة ما يحب تعالى أن يطاع فيه، وهذا لا يتأتى بغير التعلم. ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله وتجنيبه الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور، ليقيه بذلك ويحفظه من عذاب النار. أهل الآباء عرفوا هذا، أولادهم صعاليك يلعبون إلى نصف الليل في الشوارع ويقولون السفه، أين آباؤهم؟ أين جيرانهم؟ أين إخوانهم؟ ما بلغهم هذا؟ يتركون أولادهم ليعيشوا على المنكر والباطل فتقس قلوبهم وتخبث أرواحهم، وبعد ذلك إذا كبروا على ذلك من يهديهم وقد طبع على قلوبهم؟ وأسفاه وحصرتاه. قلنا لهم خذوا أولادكم إلى المسجد، يا رجل وإن عندك 7 أولاد خذهم معك إلى المسجد، اربطهم بحبل ويصلون معك ويخرجون من المسجد معك، وإن كان لك عمل هناك حالك تقتضي أمهم في البيت ترعاهم حتى تعود إليهم، أما إهمالهم في الشوارع والطرقات يتعلمون الباطل من بعضهم البعض فتقسو قلوبهم وتشتد قساوة قلوبهم، من يهديهم بعد ذلك؟ قال: كما أن في الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن دليل وجوب نفقة الولد على الوالد، إذ النفقة الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الولد، والوالدات يرضعن أولادهن. من ينفق على المرضع؟ الوالد أبو الولد. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. حرم الله قتل الأولاد وإلا لا؟ كانوا يقتلونهم خشية الفقر والتملأ، فحرم الله قتل الأولاد، ومعنى هذا أنه يحرم أذيتهم، إذا حرم قتلهم حرم أذيتهم وكل ما يضر بهم ويؤذيهم. ثانيا، بعد الآيات الكريمة: إليكم الأحاديث النبوية الشريفة ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب، ما أعظم الذنوب يا رسول الله؟ هكذا السائل يقول، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثانيا أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثالثا أو تزني بحليلة جارك. سائل مؤمن يسأل أي الذنوب أعظم يا رسول الله؟ دلنا عليه حتى نتجنبها ونبتعد عنها ونرحل حتى من ساحتها ودارها. فيجيبه صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يجعل لله ندا؟ أي ضدا، إلها آخر يعبده معه أو يعبده دونه، ناده ضاده. فالذي يدعو غير الله ناد الله وضاده بإنسان أو مخلوق يدعوهم كما يدعو الله. فالذي يعبد غير الله ذاك المعبود ند لله تعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، نعمته عليك لا تستطيعها أبدا. أيخلقك وتلتفت إلى غيره وتغمض عينيك عنه؟ أيخلقك لعبادته ويرزقك لعبادته ويوجد دار السلام من أجلك وتغمض عينيك وتذكر غيره وتستغيث بسواه وتعبد غيره؟ أي ضلال أعظم من هذا؟ أي ظلم أعظم من هذا؟ والله لا ذنب أعظم من هذا. فلهذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذنب الثاني الأعظم أن تقتل ولدك طفلك خشية أن يطعم معك، إذ كانوا من شدة الفقر يقتلون بناتهم وأولادهم الذكور أيضا. والآن ما بلغنا لكن يوجد في العالم في ديار الكفر فيه من يقتل الطفل، لكن الإجهاض موجود. لما تحمل زوجته يخاف من الولد يجهضه بسبب من الأسباب، ولا يحل أبدا قتل للنفس. والشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ثالثا أو تزني بحليلة جارك أي بزوجة جارك أو ببنت جارك. ولا فرق بين الجار والبعيد، لكن أقبح ما يكون جارك الذي تحميه وتموت دونه تفجر بنسائه. حق الجار أعظم الحقوق. الزنا حرام سواء في الشرق أو الغرب، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، وأهله موعودون بجهنم والخلود فيها. لكن كونها مرض جارك أو بنت جارك أعظم فاحشة، لأنه يجب أن تصون جارك وتحميه وتموت دونه. فالذي يزني بحليل تجاره ارتكب أعظم ذنب وأكبره. قال فالمنع من قتل الأولاد مستلزم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم. قال أن تقتل ولدك وإلا لا؟ فعدم القتل مستلزم لأي شيء؟ لرحمتهم، لا بد وأن ترحمهم وأن تشفق عليهم وأن تحافظ على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم الكل، وإلا قتلت. وقال صلى الله عليه وسلم في العقيقة على الولد: الغلام مرتهن بعقيقته. الولد الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع. هذا وجوب العقيقة. الولد مرتهن رهينة بعقيقة تعق عنه يوم السابع، سابع ولادته. وقد تقدم أن عرفنا أنه كان ذكرا يذبح شاتين، وإن كان أنثى يذبح شاة واحدة. وتقدم أن عرفنا أن هذا على المستطيع، أما العاجز لا يكلف بهذا، أما القادر فنعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم في العقيقة على الولد الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه ويتصدق بشعره بوزنه ذهبا. هذه من حقوق الولد على الوالد، يسميه ويختار له أحسن الأسماء ويعق عليه يذبح شاة أو شاتين ويحلق رأسه وإن قل ويزنه ويتصدق بوزنه ذهبا، ممكن ربع جرام وإلى ثلث جرام. دي حقوق الولد على الوالد. وقال صلى الله عليه وسلم الفطرة، الفطرة أو سنن الفطرة خمس: الختان أي للأولاد والبنات أيضا، الخفاض للبنات والختان للأولاد، والاستحداد حد الشعر حول العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ذي من خصال الفطرة يرعاها المؤمن، ومن بينها الختان للولد وهو حق من حقوقه. مرة ثانية: الفطرة خمس: أولا الختان، ثاني الاستحداد وهو حلق الشعر شعر العانة وقص الشارب إذا طال وهبط على الشفا وتقليم الأظفار بأي واسطة ونتف الإبط، هذه خصال الفطرة، من بينها ماذا؟ ختان الولد. وقال صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم. أكرموا أولادكم ذكورا أو إناثا وأحسنوا آدابهم وتربيتهم وتثقيفهم فإن أولادكم، فإن أولادكم هدية أهداها الله إليكم فكيف تفرطون فيها أو تهملونها. وقال عليه الصلاة والسلام ساووا بين أولادكم في العطية، ساووا بين أولادكم في العطية، هذه حقوق الأولاد، ما تعطي زيدا وتترك عمرا، ما تعطي هذا الولد وتترك هذا، سوي بينهما، أعطيت هذا درهم أعطي للثاني درهم مثله، أعطيت لهذا حديقة أعطي للثاني حديقة. ساووا بين أولادكم في العطية، فلا يحل أبدا أن تعطي أحد أولادك وتترك الثاني أو تعطيه أقل مما أعطيت الأول، لا بد من التسوية. فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فلو كنت، هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء لضعفهن وعجزهن، ولكن لا أفضل أحدا على أحد. أعطيت سوي بين الولد والبنت فيما أعطيته وقسمته على أولادك، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، والعلة الضعف والعجز. وقال صلى الله عليه وسلم مو، هذا فعل أمر، مو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث ينبغي أن نحفظه يا معشر المستمعين والمستمعات، أو نخرج من الدرس فارغي القلوب. لماذا ما نحفظ حديث كهذا؟ هيا بسم الله نحفظه. ماذا يقول؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينام الطفل مع أخته ولا الطفل مع أخي إلا إذا كان لكل منهما ثياب يلبسها، أما عراة ما يجوز. مرة ثانية: يقول صلى الله عليه وسلم مربيا معلما: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا مأمورون بأن نأمر أولادنا بالصلاة إذا دخلوا السنة السابعة، وإذا أضاعوها وهم في العاشرة يجب أن نضربهم بعصا حتى يصلوا، ونفرق بينهم في المضاجع لا ينامون تحت غطاء واحد في فراش واحد وعوراتهم مكشوفة. من منا حافظ هذا الحديث؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قلها ولو باللسان الدارج تنفع. أمرنا الرسول أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا وصلوا سبع سنين، وأن نضربهم عليها إذا بلغوا عشر سنين، وأن نفرق بينهم في المضاجع في الفراش. قال: وجاء في الأثر من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه. ورد هذا في الأثر عن الصحابة والتابعين. ما ورد من حق الولد على الوالد ماذا؟ أن يحسن أدبه ويحسن اسمه، ما يسمي اسم يفزع الناس أو يقلقهم. وقال عمر رضي الله عنه: من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرماية وأن لا يرزقه إلا حلالا طيبا. هذا عمر. من حق الولد على والده أن يعلمه ماذا؟ الكتابة، يدخله الكتاب والمدرسة يتعلم، أو يعلمه بيده الكتابة، والرماية ليعرف كيف يقاتل لما يكبر، وأن لا يرزقه إلا حلالا طيبا، ما يرزقه محرما أبدا، لا طعاما ولا شرابا ولا لباسا. هذا من حق الولد على والده. قل: يا والدي، من حق عليك أن تعلمني الكتاب والرماية وأن ترزقني الحلال الطيب فقط، لا تقدم لي حراما. ويروى عن عمر أيضا قوله: تزوجوا في الحجر الصالح. تزوجوا في الحجر الصالح، فإن العرق دساس. هذا تقدم أنه يختار الزوجة ولا لا؟ يختار الأم. عمر ماذا يقول في هذا؟ قال: تزوجوا في الحجر الصالح، الحجر الفراش الزوجة أن تكون صالحة، فإن العرق دساس. إذا كانت الزوجة ما هي صالحة يتأثر بها الولد، العرق دساس ينقل العادة وينقل الطبيعة. هذا إرشاد عمر وإلى لا؟ تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس. العادات أحيانا يتوارثها الناس بالولادة، يرث صفات أمه صفات أبيه، وهذا الواقع. فإن تكون الزوجة إذن صالحة أهلا طيبة من سبب وأصلا حتى تكون أولادها كذلك. وقد امتن أعرابي، بدوي امتن على أولاده باختيار أمهم. أعرابي امتن على أولاده وهم كبار بأن له الفضل لأنه اختار أمهم، فقال في شعره: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. هذا يمتن على أولاده لما كبروا، ممكن هم تبجحوا أو امتنوا عليه، فقال: الفضل لي أنا. وأول إحساني إليكم وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق، والشاهد في ماجدة الأعراق باد عفافها وطهر وصفاؤها. أعيد هذا البيت، هذا الأعرابي يقول: وأول إحساني إليكم تخيري لما لماجدة الأعراق باد عفافها، امرأة صالحة من أسرة صالحة، فلهذا كنتم أنتم صالحين. عرفنا حقوق الولد على الوالد، مستعدون لأدائها والقيام بها، تبقى في أذهاننا ونطبقها. الآن حقوق الإخوة، والإخوة لهم حقوق على بعضهم بعض، نسمع. قال المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء بسواء. المسلم الحق يرى أن الأدب مع إخوته كالأدب مع آبائه وأمهاته سواء. فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لأبنائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب. وذلك لما ورد: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، حق كبير الإخوة على الإخوة الصغار كحق الوالد على ولده، كأنهم هو الكبير والد وهم أولاد. إذن مرة ثانية، المسلم يرى ويعتقد ويعلم ويفهم أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء بسواء. فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب. وذلك لما ورد: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بر أمك وأباك أولا ثم أختك وأخاك، بعد الإخوة مباشرة بعد الآباء والأمهات، ثم أدناك فأدناك كالعم والخال وما إلى ذلك.